تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. نبيل شوفان.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى هذا البرنامج الخاص من مونتي كارلو الدولية، نستعرض فيه عواقب أعمال العنف مع مرور عام على هجمات السابعة من تشرين الأول أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، وقد خلفت 1290 قتيلا من بينهم 815 مدنيا، كما خلفت هذه الهجمات 7000 جريح و500 251 رهينة، لا يزال 101 منهم في قطاع غزة، في حين تم تأكيد وفاة 35 رهينة حتى الآن. للوقوف عند وقائع وكيف هو وقع هذه الهجمات في إسرائيل بعد عام عليها، سينضم إلينا من باريس المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية خطر أبو دياب، ومن حيفا المحاضر في العلوم السياسية الدكتور سليم بريك، ومن تل أبيب الصحفي والمحلل السياسي يؤف شتيرن، ومن رام الله الدكتور جمال زقوط وهو مدير مركز الأرض للدراسات والأبحاث. نبدأ هذه الفترة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا. أحدى نتائج هجمات السابع من تشرين أول أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل هو أن تكون خائفا طوال الوقت. لم أعد أرى كيف يمكنني أن أعيش بشكل جيد في هذا البلد، يقول إسرائيلي لصحيفة لوموند الفرنسية، ويضيف آخر أنه لم يعد يؤمن بأي شيء، لا بقوة إسرائيل ولا بدعم العالم. فالسابع من أكتوبر أيقظ كل مخاوف الإسرائيليين، الصدمة لا نهاية لها. توقف الزمن في إسرائيل عند صدمة السابع من أكتوبر. نستمع إلى هذا الريبورتاج الذي أعده مراسلنا في القدس زياد حلبي.
الاحتجاجات الأسبوعية في تل أبيب وإغلاق الشوارع وإعلاء الصوت تبدو بالنسبة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، وأكثر من 60% من الإسرائيليين ممن يؤيدون صفقة تبادل فورية، تبدو وكأنها قد فقدت القدرة على التأثير. فالإصغاء الإسرائيلي يقولون هنا أصبح للحرب في الشمال، وترك أكثر من 100 نصفهم قتل لمصيرهم في قطاع غزة. يوسي من عائلات المحتجزين يقول لنا إن هناك هدفين لاستمرار المظاهرات.
نحن هنا من أجل أمرين، هناك مظاهرات احتجاج دائمة من أجل استعادة أبنائنا المختطفين في أسرع وقت. السبب الثاني ليس من المصادفات أنهم لم يعودوا حتى الآن. حماس لديه مسؤولية، لكن لدينا حكومة معدومة المسؤولية يقف على رأسها شخص ينبغي ألا يبقى يوما إضافيا في الحكم، يريد فقط استمرار الحرب شمالا وجنوبا.
ومن التقيناهم أيضا من المشاركين في الاحتجاجات في شارع بيغن في تل أبيب يحملون رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة المسؤولية عن ابتعاد صفقة تبادل يريدونها حتى بثمن وقف الحرب تماما في قطاع غزة.
لا أعتقد بأن المواجهة مع إيران مرتبطة بالمختطفين، للأسف فإن موضوع المختطفين ليس أولوية لدى نتنياهو.
بعض من المشاركين يعبرون عن خشيتهم من أن القيود التي فرضت على التجمهر من قبل الجيش الإسرائيلي بسبب الحرب على جبهة الشمال ومع إيران قد تلغي حتى محاولة إبقاء ملف الأسرى والمحتجزين قائما في دائرة اهتمام الإعلام والناس. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
أستاذ يؤف شتيرن، وأنت صحفي ومحلل سياسي من تل أبيب، صباح الخير.
صباح الخير لكم لضيوفك الكرام ولجميع المستمعين.
أستاذ يؤف، دينيس شاربت وهو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل وهو فرنسي إسرائيلي، يقول لصحيفة لوموند إنه يمكن للجميع ملاحظة أن دولة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر لا تعمل كدولة طبيعية، ويصف ما يجري حاليا بأنه شذوذ في الصراع يتم دفعه إلى أقصى الحدود العاطفية بعد 46 عاما تتحمل فيهم إسرائيل مسؤولية عدم التوصل إلى سلام. ما رأيك؟
نعم، هناك الكثير من المحاور التي ممكن نتطرق إليها حول هذه النقطة، ولكن أعتقد أنه أهم نقطة هي أنه ليس هناك ثقة بين شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي اليهودي وهذه الحكومة. هذه الحكومة لا تزال في الحكم بعد سنة من أروع حادث حدث للشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الثانية الهولوكوست، وهي لا تزال موجودة في الحكم بدون أي تغيير. وإذا كان هناك تغيير فهو أنه تم تقوية هذه الحكومة، وخصوصا أقصد هنا رئيس هذه الحكومة نتنياهو. هذه مشكلة كبيرة أعتقد نعاني منها في إسرائيل، وهي تؤدي أيضا إلى عدم الثقة في المؤسسات الأخرى في الدولة. ولكن يجب أن لا نعتقد أن الأمور هي سطحية فقط، هناك عدة محاور داخل المجتمع الإسرائيلي، وكانت هناك تحولات في هذه السنة، وربما أبرز ما جاء في هذه السنة هو ما حدث في لبنان عندما أثبتت قوى الأمن الإسرائيلية قدرتها على استهداف أعضاء إسرائيل صح التعبير. أنا أقول عن هذه النقطة يجب أن نكون حذرين جدا بالتحليل ما يجري، لأنه هذه التخوفات التي لا أحد ينكرها قد تؤدي إلى أمور التي هي سيئة جدا للآخرين، وأقصد هنا جيراننا الفلسطينيين. هذا الخوف منه قد تكون ردود فعل غير متوقعة، وأنا أخشى أن تتدهور الأمور إلى ما هو أسوأ لنا ولجيراننا.
طيب دكتور سليم بريك، هذا الخوف الذي يتحدث عنه ضيفي يؤاف، الخوف من المحو من الخريطة لدولة إسرائيل، هذا ما يقال دائما هناك، كيف يمكن التغلب عليه؟ هل بالسلطة الثيوقراطية، هل بالاستعمار، هل بقدم الأراضي، هل بالسياج الأمني الذكي، بالتقنيات الإسرائيلية المتقدمة، أم بماذا بالضبط؟
صباح الخير لك ولصديقي يوسف ولجميع المستمعين.
صباح النور.
باعتقادي المشكلة فعلا هي موجودة بأننا أصبحنا رهائن في هذه المنطقة، رهائن للتطرف الديني، التطرف الديني اليهودي الذي نراه في المستوطنين وما يقومون به في الضفة الغربية وضد الشعب الفلسطيني تقريبا في كل مكان، والتطرف الديني الإسلامي. ما كان في 7 أكتوبر هي عملية إرهابية قام بها حماس، الهدف منها المعلن كان القضاء على وجود دولة إسرائيل، وأيضا حزب الله في الشمال دائما
وهي حركات دينية إسلامية طبعاً. يوازيها يعني وجود وزراء دينيين أيضا في الحكومة الإسرائيلية.
نعم تماما، هذه هي الكارثة. الكارثة أنه نحن المجتمع العلماني الليبرالي الذي يريد أن يعيش بسلام في الشرق الأوسط
يتضاءل،
نعم، وأصبح ضحية لهذه القوى. يعني في نهاية المطاف باعتقادي نحن نخطئ كثيرا بحق اتفاقيات أوسلو. اتفاقيات أوسلو إذا كان فيها شيء إيجابي وفيها الكثير من العيوب، ولكن إذا كان فيها شيء إيجابي هو الحل العلماني البراغماتي لدولتين يعيشوا بسلام واحدة إلى جانب الأخرى، وهذا كان سيحل مشاكل كثيرة للمجتمع اليهودي. الذي حدث حاليا، أولا 7 أكتوبر، وأنا أتفق مع صديقي دينيس شرفي بالنسبة للوضع البسيخواناليتي أو السيكولوجي العميق الذي دخل إليه الشعب الإسرائيلي. فعلا يعني هذا أمر رهيب الذي حدث ولم يحدث في تاريخ الشعب اليهودي منذ الهولوكوست طبعا.
تمام.
ولكن اتضح، واسمح لي هنا النقطة، ولكن اتضح مع هذه الحكومة المتطرفة دينيا أن كل ما تحدثنا عنه عن قيم الإنسان فجأة اتضح أنه غير صحيح. بالعكس، يعني لهذه الحكومة أن يكون هناك أسرى ومخطوفين أفضل من أن يحرروا.
نعم، سنأتي على هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن أسألك سؤال تجيبني عليه باختصار دكتور سليم. شهدنا مثلا هناك إسرائيليين قطعوا الطريق وهاجموا المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة، يعني هل يمكن أن نعتبر أنه تغيرت دولة إسرائيل من فيلا جميلة في الشرق الأوسط إلى غابة موحشة، من وحى للديمقراطية إلى ديكتاتورية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من دولة حضارية وجبهة متقدمة في الغرب في الشرق للغرب، أصبحت الآن تتصرف إسرائيل كوحش جريح كما يقال؟ هل هذا تحول أم أن إسرائيل في الأساس كانت مبنية على قوتها الحديدية؟
لا، أنا لا أحب هذا التشبيه وكأنها فيلا في الغابة. إسرائيل لم تكن ولا مرة فيلا في الغابة، فهي قامت بأعمال همجية حتى في 48 من ترانسفير وغيره. يعني كل هذا الوصف الذي هو عمليا وصف كولونيالي، وكأن الرجل الأبيض هو دائما حضاري والآخرين هم غير حضاريين. وسمعنا هذا الكلام من بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير في الأمم المتحدة وفي خطاب قبله في الكونغرس. هذا يدل على الاستعلاء الأبيض الأوروبي، وهذا غير صحيح. ولكن فعلا ما تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة في غزة هو فعلا شيء رهيب. ما يقلقني هو ليس ما يقوم به الجيش في غزة، أكثر ما يقلقني هو عدم الاهتمام في الشارع الإسرائيلي بما يحدث في غزة. يعني لم تعد هناك صحافة حرة تستطيع التحدث بشكل مفتوح، لم يعد هناك نقد حقيقي لما يحدث هناك. يعني وكأن المجتمع الإسرائيلي يسلم بكل ما يحدث ولا يريد أن يعرف ولا يريد أن يرى. هذا حقيقة ما يقلق.
دكتور خالد زقوت، أنقل هذا التساؤل إليك، هل فقد
جمال زقوت،
عفوا دكتور جمال، هل فقد
جمال زقوت بدون دكتور؟
تمام. سيد جمال، هل فقد الإسرائيليون أي مجال للتعاطف مع الآخر؟ أنتم في الضفة الغربية المحتلة، من المعروف أن التنسيق الأمني يمتد إلى أو يأخذ أحيانا قبل هذه الحرب طابعا إنسانيا أو اجتماعيا. هناك اجتماعات دائمة، هناك فلسطينيون يدخلون إلى إسرائيل يعملون هناك. الإسرائيليون كانوا يقومون بكل التجاوزات لكن كانوا يخجلون، يبدو أنهم الآن فقدوا الكثير من يعني هذا التستر على ما كان المستوطنون يقومون به. نشهد تصريحات الوزراء مثلا يصفون سكان غزة بأنهم من غير البشر. هل يمكن، وهناك من يقول بأن حتى الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جنديا لذلك يجب ألا نرحمه، هل فقدت إسرائيل الرسمية والشعبية التعاطف مع الآخر؟
يعني هذا صراع طويل، وأنا في الحقيقة يعني أود الإشارة إلى أن يعني هذا الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر، وأن يعني الخطر الذي تصنعه إسرائيل لنفسها يكمن في الاحتلال. هناك إسرائيليين توصلوا في السابق إلى نتائج بأنه لا يمكن استمرار يعني أن تكون إسرائيل مدعي الديمقراطية والحرية بينما تصادر حرية يعني شعب آخر وحقه الطبيعي في تقرير مصيره. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا في أي نقاش يعني هذه المناسبة أو غيرها. جوهر المشكلة في هذا الصراع هو تنكر يعني الحركة الصهيونية ممثلة بدولة إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. هذا هو الأساس. وبالتالي يعني دعنا ننظر إلى الخلف، إلى ما كان عليه الوضع قبل 7 أكتوبر.
ولكن باختصار، نعم.
وعلى مدار يعني حوالي 75 عام من النكبة، حوالي أو أكثر من 50 عام من احتلال الأراضي المحتلة منذ عام 67، وحوالي 34 عام أو 30 عام من اتفاق أوسلو. بالمناسبة الذي دمر اتفاق أوسلو هو يعني المؤسسة الرسمية الإسرائيلية التي ترددت في البداية بتطبيقه وفقا لما كان يمكن أن يصل إليه من خلال الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته المستقلة، ثم من خلال التنكر لأبسط القضايا في هذا الاتفاق. المسألة الثانية، التنسيق الأمني لم يكن يوما من أجل قضايا إنسانية. التنسيق الأمني للأسف الشديد تحول إلى خدمة لتركيز وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي، فهو يعني تعاون من طرف واحد بينما إسرائيل تدخل إلى المدن والقرى والبلدات الفلسطينية وتدمر كل شيء دون أن يتحرك العالم، لا لإنقاذ الشعب الفلسطيني ولا لإنقاذ إمكانية التوصل إلى تسوية ولا لإنقاذ حل الدولتين. المجتمع الإسرائيلي أصبح ضحية العنصرية التي عاشها وأنشأ دولته على أساسها، والقائمة على إنكار وجود شعب فلسطيني بات البعض في إسرائيل يعني يعلن هذا الكلام علنا كما يتحدث سموتريتش في باريس وغيرها وكما يصف الوضع الفلسطيني وكما يقول نتنياهو نفسه مرتين في الأمم المتحدة أسابيع قبل 7 أكتوبر عندما أبرز خارطة يعني إسرائيل والمنطقة دون أي إشارة لفلسطين. هذا هو الواقع الذي يجب معالجته.
دعني أعطي الفرصة
ما يجري. لماذا ذهبت إسرائيل نحو اليمين وأصبحت رهينة في يد عصابات المستوطنين والفاشية الجديدة الصاعدة في إسرائيل؟
سيد جمال دعني أعطي فرصة للدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون. دكتور خطار، هل باتت أحداث 7 أكتوبر على مأساويتها وسيلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل البقاء على قيد الحياة السياسية وربما يحاول إعادة تشكيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
بعد تحيتي لك أستاذ نبيل ولفريق العمل والمحاورين الكرام ولمن يستمع إلينا، بالطبع من الصعب الآن الإحاطة بكل مجريات هذا الصراع الطويل، وبالطبع 7 أكتوبر شكل منعطفا هاما به وخطرا جدا، وكان يوما صعبا، وكانت السنة الماضية سنة مروعة بكل ما للكلمة معنى، مأساة خاصة للشعب الفلسطيني المدنيين أينما كانوا. الأهم الآن نعم أن نتنياهو استفاد من ذلك ماليا. إذا تذكرنا وضعه عشية 7 أكتوبر كان هناك ضغط شعبي إسرائيلي ضده في مسألة العلمنة في الصراع حول الهوية وحول المستقبل.
نعم، وأقر قانون يهودية الدولة عام 2018 الذي اعتبره البعض بأنه نكسة لإسرائيل الليبرالية.
فإذ يعني هذا الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي تحول بعد هجوم 7 أكتوبر إلى وحدة، وكما قال أحد محاوريكم الآن نلاحظ أن المعارضة تبقى محدودة ويبقى نتنياهو سيد الموقف ويتصور نفسه اليوم ملك إسرائيل الجديد أو نبي داود جديد عندما نسمعه. إذن نحن في منعطف حتى يعني عندما تهدأ الحرب ونأمل أن تهدأ يوما يجب أن يسود تفكير آخر في هذه المنطقة من العالم، لكن الآن ينطلق كل شيء نحو المزيد. هناك نكسة حصلت لإسرائيل في 7 أكتوبر وأراد بعدها نتنياهو رفع شعار الحرب الوجودية لكن ربطها بمستقبله. بعد إذن سيكون هناك تساؤلات داخل المجتمع الإسرائيلي بما لا شك فيه
طبعا، وخصوصا حول قضية المواطنين الإسرائيليين الرهائن.
لكن مقاله الدكتور سليم حول التطرف من الجهتين بمعنى أو بآخر أيضا يتوجب الأمر ليس فقط مسائل عسكرية من جانب الفلسطينيين، يتوجب أن يكون هناك تفكير عميق عند في البيت الفلسطيني، ترتيب للبيت الفلسطيني وإدراك عند الفلسطينيين. برأيي هذا هو الأهم.
نعم نعم.
أن قضيتهم ليست بيد العرب وبيد المسلمين الآخرين.
نعم، يعني الانجراف إلى التطرف ربما يضعف الحل المعقول.
نعم، وإدراك الإسرائيليين أن الفلسطينيين جيرانهم ومهما فعلوا لن يتمكنوا من الاستقرار والعيش بسلام من دون ذلك.
طيب سيد يؤف، الرهائن قضية وطنية خنقها نتنياهو، كيف يمكن لعائلات المختطفين أن تتسامح مع نسيان قضية الرهائن منذ أن بدأت جبهة لبنان تشتعل؟
نعم بالفعل قضية صعبة جدا وهي لب الموضوع بالنسبة للإسرائيليين، لأنه من يعارض استمرار الحرب في غزة لا يقول ذلك تعاطفا مع حماس أو حتى مع الفلسطينيين في غزة، وإنما كهدف لإنهاء معاناة المخطوفين وعائلتهم. هذه القضية أصبحت يعني قضية أساسية بالمجتمع الإسرائيلي، يعود إليها دائما كل مواطن إسرائيلي، وللأسف أصبحت نقطة خلاف سياسية، لأن اليمين الديني بمعظمه التي تحدث عنه الدكتور سليم هو يعتقد أنه لا أهمية لكل فرد وفرد من المخطوفين، وإنما هو أهم هو المجتمع ككل، وإنه يجب محاربة العدو إلى ما لا نهاية بغض النظر ما يعني هذا الفرد في غزة أو عيلته. وهذا يعني أمر خطير جدا، خطير للغاية، يذكرنا بنفس التوجهات التي كانت في الثلاثينات في أوروبا والأربعينات التي أدت إلى الحرب العالمية. إحنا فقدنا الأهمية للفرد وفقدنا الإمكانية لتعاطف مع ما يجري عليهم
وأعلى قيمة الإنسان.
بالضبط. يعني وإنه قيمة المجتمع ككل أهم من قيمة الإنسان كفرد.
طيب، بالمناسبة من بين عائلة الرهائن سيد جمال زقوط هناك يساريين وهناك مناهضين لبنيامين نتنياهو. حتى السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أدان ما فعلته حماس. برأيك لماذا لم تدرك حماس أنها أطلقت يد نتنياهو في غزة وأن المنطقة كلها الآن تحولت إلى حمام دم؟
يعني محاولة إلقاء المسؤولية على يعني حرب الإبادة التي يقودها نتنياهو وزمرته الفاشية على حركة حماس وتصوير أن الشيطان فقط يكمن في حركة حماس، هذه معادلة مقلوبة وأظن يعني يجب تصويبها. على العموم كل التقارير التي نشرت بما في ذلك بعض التقارير الفرنسية والأمريكية تقول بأن يعني ما حدث في 7 أكتوبر سوقته إسرائيل برواية يعني بروايات في سياق مؤسسة الهسبرة التي أرادت أن تحشد العالم بأنها تقاتل داعش وأن يعني المقاومة الفلسطينية خارجة عن كونها حركة وطنية تسعى لإنهاء الاحتلال. فالوقائع تقول بأن الهدف كان مواقع عسكرية إسرائيلية، وإن حدثت أي مسائل يجب أن يعني توضع في سياق تحقيق مستقل لكل ما حدث في 7 أكتوبر، تحقيق دولي مستقل لكل ما حدث في 7 أكتوبر، وسيثبت هذا التحقيق أن معظم القتلى المدنيين من إسرائيل كانوا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي لم تميز في يعني ضربها لكل الفوضى التي حدثت بسبب القصور الإسرائيلي أساسا. هذا
طيب.
أولا
طيب لا دعني أكسب الوقت، سأعود إليك أعطيك فرصة أخرى.
لا فقط لأنه جرت تطرق إلى البيت الفلسطيني.
تفضل.
في هذا السياق أنا يعني أوافق الرأي الذي يقول بأن المسألة الأساسية التي يمكن أن تحول التضحيات والمعاناة سواء على طول سنوات الاحتلال أو ما جرى من حرب إبادة في قطاع غزة تكمن في توحيد الصف الفلسطيني في إطار مؤسسات وطنية جامعة تشمل الكل الفلسطيني.
نعم، ولكن دعنا نبحث عن المشكلة أكثر في المجتمع الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية. سيد جمال، أتوجه بسؤالي إلى الدكتور، سأعود إليك الدكتور سليم بريك. هناك من يقول في إسرائيل كفلاديمير جابوتينسكي المفكر اليميني القومي بأن العرب لن يقبلوا أبدا بدولة إسرائيل إذا لم تكن قوية، ويكاد يقول أنه لا يوجد حل سلمي للصراع. أليست اتفاقيات إبراهام مثالا صارخا في تقصير إسرائيل وهي تستبعد احتمال وجود أي آلية للتعايش مع دولة فلسطينية؟
أولا اسمح لي بس ملاحظة صغيرة، يعني لا يمكن أن ننكر بأن هجوم حماس كان همجي وكان إرهابي وخطف مواطنين، يعني السيدة ليفشت 85 عام خطفت، يعني لا يمكن إنكارها كل هذه الحقائق والكلام وكأن شيء لم يحدث.
لا حتى هيوم رايس ووتش والأمم المتحدة أدانت بعض الجرائم. نعم نعم، ولكن ليس هذا موضوع. لو تجبني على سؤال سيد بريك.
ليس هذا هو الموضوع.
اسمحني.
فإسرائيل قتلت 50,000 فلسطيني.
ليس هذا هو الموضوع.
الموضوع أن إسرائيل قتلت 50,000 مدني.
سيد جمال، لو تسمح للسيد سليم بريك بالحديث لكي نستمع إليه. تفضل.
هذا تبرير للجرائم الإسرائيلية على مدار عام.
لا يمكن هيك يعني هذا الكلام.
تفضل سيد بريك. تفضل. أكمل فكرتك. تفضل.
يعني أولا الفكرة بأنه يجب دائما أن نرى الحقائق، وهذا أمر يعني أحيانا نحن لا نريد أن نرى الحقائق أنها لا تكون مريحة لنا. بالنسبة لجابوتينسكي، القضية أن كان هناك توجهين أساسيين في الحركة الصهيونية الذين كانوا في نهاية المطاف مسيطرين. توجه حركة العمل التي قالت بأنه يجب الترانسفير للعرب لأننا لا نستطيع أن نعيش مع العرب، وهذا ما قام به بن غوريون. والتوجه الآخر هو جابوتينسكي الذي قال نحن لا نستطيع أن نتعايش مع شعوب الشرق، ليس فقط مع العرب بالمناسبة.
طيب.
وأنه لا يمكن أن يكون سلام بين إسرائيل وبين العرب، وأنه الطريقة الوحيدة لإثبات وجودنا وقيامنا في أشياء.
ولكن اتفاقيات التطبيع ألا تنقد هذه النظرية؟ باختصار لو سمحت.
نعم باختصار شديد، باعتقادي في نهاية المطاف ممكن جدا الوصول لحياة مشتركة بين اليهود والعرب في إسرائيل. أنا لا أرى أي إمكانية أخرى مع كل النقد اللي عندي لهذه الحكومة وتصرفاتها، ولكن هذه الحكومة وليس كل الشعب الإسرائيلي ممكن، ولكن هذا يتعلق أيضا بموقف حازم أكثر من قبل الدول العربية ضد ممارسات إسرائيل، وموقف حازم أكثر من قبل الدول العربية بوجوب تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.
وربما قناعة إسرائيلية سيد يؤف بأنه لابد من حكومة ليبرالية في إسرائيل، وأن الحكومة الدينية ستجر دائما إسرائيل إلى الحروب. لا،
أنه يجب علينا أن نبدأ بحالة انتعاش بعد الأزمة السياسية التي نعيشها منذ سنين، ولكن يجب أن يكون هذا فقط بعد رحيل نتنياهو مهما طال الأمر. أعتقد أنه بعد الانتخابات القادمة سنبدأ بعملية انتعاش، وكل أمل شاء من شاء وأبى من أبى ليس هناك إمكانية لاستمرار الاحتلال على الشعب.
نعم، هذا ما يقوله الرئيس ماكرون وهو يتحدث عن فكرة دولتين، بأنه ينبغي أن نتذكر حالات التاريخية في الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وروديسيا، جرفهم التاريخ جميعا، لذلك لابد من التعايش. قبل تقريبا وصلنا إلى الختام، أريد منكم ضيوفي أن نستمع إلى هذا الريبورتاج الذي أعدته زينب منتصري في باريس، ارتفاع حالات معاداة السامية.
مضى عام على أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول، عام شهدت خلاله فرنسا تزايدا ملحوظا في الأعمال المعادية للسامية، بدءا من تدنيس المقابر اليهودية ووصولا إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية. في أحد أزقة الدائرة 11 بباريس يقف إدغار وسط متجره المتخصص في بيع الملابس، هو الذي ولد ونشأ في تونس قبل أن تقرر عائلته الهجرة إلى فرنسا.
أن تكون يهوديا اليوم في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط يعتبر أمرا صعبا، لأنك تعتبر قاتل أطفال وقاتل في غزة، لكنني لم أقتل أحدا، بل على العكس تماما. الصراع بين إسرائيل وفلسطين يتعبنا بشكل كبير.
روبرت إجناس مدير المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا يشير من جهته إلى بعض التعديلات التي أدخلها اليهود على حياتهم اليومية.
نلاحظ بالفعل تغييرات في عدة جوانب من الحياة اليومية. شهدنا النقاش العام الذي أثير حول المزوزة التميمة التي توضع تقليديا على أبواب منازل الأسر اليهودية والتي قرر البعض إزالتها، كما أصبح بعض الأفراد يغيرون أسماءهم على تطبيقات التوصيل لتجنب التعريف بأن أنهم يهود أمام سائقي التوصيل.
وبينما أعلنت الداخلية الفرنسية عن تسجيل ما يقارب 900 حادثة معادية للسامية في النصف الأول من هذه السنة، اعتبر إجناس أن بعض الخطابات السياسية تروج للكراهية ضد اليهود.
يجدر الإشارة كذلك إلى خطاب نسمعه كثيرا خصوصا في صفوف اليسار المتطرف الفرنسي، والتي تحمل اليهود مسؤولية سياسة بنيامين نتنياهو في إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن إعداد هذا التقرير صادفته صعوبات، تحفظ الكثير من اليهود الفرنسيين عن الإدلاء بشهاداتهم، ما يعكس طبيعة الأجواء المشحونة في ظل استمرار الحرب في غزة وندر توسعها إقليميا. المنتصر زينب، باريس، مونتي كارلو الدولي.
شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. شكرا لضيوفي الدكتور خطار أبو دياب والدكتور سليم بريك، ومن رام الله الأستاذ جمال زقوت والصحفي والمحلل السياسي من تل أبيب يؤف شتان.